بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب الأضاحي، باب سنة الأضحية. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: هي سنة ومعروف. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن زبيد الأيامي عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. فقام أبو بردة بن نيار رضي الله عنه وقد ذبح، فقال: إن عندي جذعة. فقال: اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. قال مطرف عن عامر عن البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا كتاب الأضاحي، مناسبته ظاهرة بعد كتاب الصيد والذبائح. والأضاحي جمع أضحية بضم الهمزة، ويجوز كسرها، يقول أضحية وإضحية، ويجوز حذف الهمزة فيقال ضحية، تجمع على ضحايا، وأخذت من تسمية واشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه، يعني تشرع في الضحى وسمت أضحية. والأضحية سنة بالاتفاق، واختلف العلماء هل تزيد على السنة أو لا. فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة وليست واجبة، وفي وجه للشافعي أنها فرض كفاية. والقول الثالث لأبي حنيفة أنها واجبة على المقيم والموسل، أما المسافر والفقير فلا تجب عليه، واجب على المقيم والموسل. والقول الرابع لمالك وأحمد في رواية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها واجبة على الموسل، واجبة على الموسل، ولا يختلف عن قول أبي حنيفة. أبي حنيفة يرى أنها واجبة على المقيم والموسل، فالمسافر لا تجب عليه والفقير لا تجب عليه. الشيخ الإسلام يرى أنها واجبة على الموسل مطلقة، مسافر أو غير مسافر. والقول الخامس لمحمد بن حسن أنها سنة غير مرخص في تركها. إذا كان سنة غير مرخص في تركها هذا قريب يدان الوجوب. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الأضاحي، باب سنة الأضحية. وقال ابن عمر رضي الله عنه: هي سنة ومعروف. قيل أن المؤلف ترجم بالسنة إشارة إلى مخالفة من قال بوجوبها، قال باب سنة الأضحية. ذكر حديث البراء قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا، يعني يوم العيد، يوم عيد الأضحى، أن نصلي. وفي رواية بحث عن نصلي، إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، وفي رواية نصلي ثم نرجع فننحر. من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. في دليل على أن من نحر قبل الصلاة فقد أصاب السنة، أن من نحر بعد الصلاة من نحر بعد صلاة العيد فقد أصاب النهي، ومن نحر قبل صلاة العيد فقد فاته النسك، ويكون ما ذبح لحم قدمه لأهله ليس من النسك شيء. فقام أبو بردة بن ديار خالد البراء وقد ذبح في الله فلسلام، قال يا رسول الله إني عجلت وذبحت قبل الصلاة، إنه كان الجيران لي عندهم هنة يعني الحاجة، فبين له النبي أنه لا تزي وأنه لحم مقدمة. فقال رسول الله إن عندي جذعة في الأخر الآخر هي أحب إلي من ثرية، وفي الأخر هي أحب إلي من السكتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. هذا في دليل على أن هذا خاص بأبي بردة، والجذعة من المعز ما لم يتم له سنة، ويدل على أن الأضحية من المعز لا بد أن يتم لها سنة، وإن كانت من الضان فيكفي الجذعة. وهذا وفي هذا الحديث على أن أبا بردة خصه بذلك، فالنبي خصوصا لأبي بردة. وفي دليل على أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة كلها، إلا ما دل الدليل على أنه خاص كخصوصية أبي بردة بإجزاء جذعة من المعز، هذه خصية. ولهذا قال لن تجزي عن أحد بعدك، ولو الآخر تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك. في رواية في حديث البراء قال من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. والحديث الثاني حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. هذا فيه دليل على أن الأضحية لا تصح، لا يصح ذبحها قبل صلاة العيد، وأن من ذبح قبل صلاة العيد فإنه ليس من النسك في شيء. نعم كلام الشارع قوله كتاب الأضاحي.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله كتاب الأضاحي باب سنة الأضحية، كذا لأبي ذر والنسفي ولغيرهما سنة الأضاحي، وهو جمع أضحية بضم الهمزة ويجوز كسرها ويجوز حذف الهمزة فتفتح الضاد، والجمع ضحايا وهي أضحات، والجمع أضحى به وبه سمي يوم الأضحى، وهو يذكر ويؤنث، وكأن تسميته اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه، وكأنه ترجم بالسنة إشارة إلى مخالفة من قال بوجوبها. قال ابن حزم لا يصح عن أحد من الصحابة أنها رضي رضوان الله عليهم أنها واجبة، وصح أنها غير واجبة عن الجمهور، ولا خول ولا خلاف في كونها من شرائع الدين، وهي عند الشافعية والجمهور سنة مؤكدة على الكفاية، وفي وجه للشافعية من فروض الكفاية، وعن أبي حنيفة تجب على المقيم والموسر، وعن مالك مثله في رواية لكن لم يقيد بالمقيم.
وقال مالك وفتى شيخ الإسلام تيمية. نعم.
ونقل عن الأوزاعي وربيعة والليث مثله، وخالف أبو يوسف من الحنفية وأشهب من المالكية، فوافق الجمهور. وقال أحمد يكره تركها مع القدرة وعنه واجبة، وعن محمد بن الحسن هي سنة غير مرخص في تركها. قال الطحاوي وبه نأخذ وليس في الآثار ما يدل على وجوبها انتهى. وأقرب ما يتمسك به للوجوب حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه من وجد ساعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا، أخرجه ابن ماجه. وأحمد ورجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره، ومع ذلك فليس صريحا في الإيجاب. قال قوله قال ابن عمر هي سنة ومعروف، وصله حماد بن سلمة في مصنفه بسند جيد إلى ابن عمر رضي الله عنهما، وللترمذي محسنا من طريق جبلة بن سحيم أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية أهي واجبة، فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده. قال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة، وكأنه فهم من كون ابن عمر لم يقل في الجواب نعم أنه لا يقول بالوجوب، فإن الفعل المجرد لا يدل على ذلك، وكأنه أشار بقوله والمسلمون إلى أنها ليست من الخصائص. وكان ابن عمر رضي الله عنهما حريصا على اتباع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لم يصرح بعدم الوجوب، وقد احتج من قال بالوجوب بما ورد في حديث مخنف بن سليم رفعه على أهل كل بيت أضحية، أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي ولا حجة فيه، لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق، وقد ذكر معها العتيرة وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية، واستدل من قال بعدم الوجوب بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: كتب علي النحر ولم يكتب عليكم، وهو حديث ضعيف أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني والدارقطني وصححه الحاكم فذهل. وقد استوعبت طرقه ورجاله في الخصائص من تخريج أحاديث الرافعي، وسيأتي شيء من المباحث في وجوب الأضحية في الكلام على حديث البراء رضي الله عنه في حديث أبي بردة بن نيار رضي الله عنه بعد أبواب. ثم ذكر المصنف حديث البراء وأنس رضي الله عنهما في أمر من ذبح قبل الصلاة بالإعادة، وسيأتي شرحهما مستوفى بعد أبواب. وقوله في حديث البراء رضي الله عنه: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، وفي وقع في بعض الروايات في يومنا هذا نصلي بحذف أن، وعليها شرح الكرماني فقال: هو مثل تسمع بالمعيد خير من أن ترى، وهو على تنزيل الفعل منزلة المصدر، والمراد بالسنة هنا في الحديثين معنى الطريقة للسنة، للسنة بالاصطلاح التي تقابل الوجوب، والطريقة أعم من أن تكون للوجوب أو للندب، فإذا لم يقم دليل على الوجوب بقي الندب، وهو وجه إرادها في هذه الترجمة. وقد استدل من قال بالوجوب بوقوع الأمر فيها بالإعادة، ووجيب بأن المقصود بيان شرط الأضحية المشروعة، فهو كما لو قال لمن صلى راتبة الضحى مثلا قبل طلوع الشمس: إذا طلعت الشمس فأعد صلاتك. وقوله في حديث البراء رضي الله عنه: وليس من النسك في شيء، النسك يطلق ويراد به الذبيحة، ويستعمل في نوع خاص من الدماء المراقة، ويستعمل بمعنى العبادة، وهو عم يقال فلان ناسك أو أي عابد. وقد استعمل في حديث البراء رضي الله عنه بالمعنى الثالث وبالمعنى الأول أيضا في قوله في الطريق الأخرى: من نسك قبل الصلاة فلا نسك له، أي من ذبح قبل الصلاة فلا ذبح له، أي لا يقع عن الأضحية. وقوله فيه: وقال مطرف يعني ابن طريف بالطاء المهملة وزن عظيم، وعامر هو الشعبي، وقد تقدمت رواية مطرف موصولة في العيدين، وتأتي أيضا بعد ثمانية أبواب. قوله: إسماعيل هو ابن علي، وأيوب هو السختياني، ومحمد هو ابن سيرين، والإسناد كله بصريون.
نعم، والقول المعتمد أنها سنة مؤكدة، والقول بأنها واجبة على الموسم قول قوي في شيخ الإسلام. ولهذا قال شيخ الإسلام: أرى أن ولي اليتيم لو ضحى من ماله لما كان عليه في ذلك بأس. نعم.
باب قسمة الإمام الأضاحية بين الناس. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن باجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله، صارت جذعة؟ قال: ضحي بها.
صارت لي،
ما عندي لي فيه. قوله صارت جذعة، ولأبي ذر صارت لي جذعة.
طيب، قال: ضحي بها.
فصارت لعقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله، صارت جذعة؟ قال: ضحي بها.
نعم، هذا ترجم في قصة الإمام الأضاحي بين الناس. ذكر حديث عقبة بن عامر قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة وراوي الحديث جذعة، والمراد جدعة من الضاع، وقيل جدعة من المعز. فقلت يا رسول الله صارت لي جدعة، قال ضحي بها. إن كانت جدعة من الضأن فلا إشكال في أن أضحي بها، وإن كانت جدعة من المعز فيكون خاصا بعقبة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم خص خال البراء بن النيار، خصه بالضحية بالجدعة أبو بردة بن النيار، فيكون عقبة خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالجدعة كما أن خص أبو بردة بن النيار. والأقرب القصة في جدعة كان جدعة من المعز، لأنه استنكر قال يا رسول الله صارت جدعة، يعني ما تضحي ما تجزي في الأضحية، فقال ضحي بها. ويؤيد هذا رواية البيهقي أنه قال ولن تجزي، في رواية البيهقي ولن تجزي عن أحد بعدك. وهذا وكأن هذه الضحايا التي وزعها كان وزع من الغنيمة، وزعها الإمام وأمر أبا عبيد عقبة أن يوزعها، والرسول صلى الله عليه وسلم شريك معهم في الغنيمة وعقبة شريك. ولهذا المؤلف بوب لهذا في مسألة الشريك، قال باب وكالة الشريك للشريك في القسمة، باب وكالة الشريك للشريك في القسمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم شريك في الغنيمة وعقبة شريك، فالنبي وكل شريكه، وكله في أن يقسمها، هذه ضحايا غنم قسمها النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة، وأصاب عقبة جدعة من البعض، قال صلى بقيت في جدعة، صارت في جدعة، قال ضحي بها. فدل على أن هذا خصوصية له، كما أن أبو بردة بن النيار خصه النبي بذلك. وأما إذا كان جدعة من الضأن فلا إشكال فيه، الأضحية لا يجزي إلا وسنة من الإبل أو البقر والبعز، أو جدعة من الضأن، جدعة من الضأن على ستة أشهر، ومن البعز لا بد أن يكون له سنة، ومن البقر من سن ما له سنتان، تكون البقر على سبعة، ومن الإبل ما له 5 سنين. نعم.
باب الأضحية للمسافر والنساء. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة وهي تبكي فقال ما لك أنفستي، فقال ما لك أنفستي، قالت نعم
أنفستي، ما لك أنفستي، يعني أصابك النفاس هو الحيض. نعم.
وضبطها ضبطين.
نعم.
عندنا قال قوله أنفستي بهذا الضبط وضبط بضم النون أي أحضتي، وأما النفاس فلا يقال فيه إلا نفست بالبناء.
قيده الأصيلي أنفستي وغيره بضم النون، أنفستي يعني أحضتي، ووجد الفتح أنفستي، وقيل هو الحيض بالفتح، فقط في النفس بالفتح والضم، إذا فيها أوجه. نعم.
قبل أن تدخل مكة وهي تبكي فقال ما لك أنفستي، قالت نعم، قالها إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر فقلت ما هذا، قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر.
اللهم صل وسلم. هذه الترجمة في الأضحية المسافر والنساء، أراد المؤلف فيها الرد على من قال إن المسافر ليس عليه أضحية كأبي حنيفة وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ضحى عن نسائه بالبقر وهو مسافر، فدل على أن المسافر عليه أضحية، وكذلك أيضا النساء. فيستفاد من الحديث مشروعية الأضحية للنساء ومشروعية الأضحية للمسافر وجواز الوكالة في الأضحية، فإنها وجواب الوكالة والنيابة في الأضحية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ناب عنهن عن نسائه، ولهذا ما علمنا دخل عليهم بالبقر بلحم البقر، فقلنا ما هذا، قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. ثلاثة أحكام استفاد من الحديث، مشروعية الأضحية للنساء ومشروعية الأضحية للمسافر مسألة جواز الوكالة والنيابة في الأضحية حيث أن ناب عن النساء وضحى عن النساء بالبقر. وفي الرد على من قال إن النساء لا أضحية عليهن، والرد على من قال إن المسافر ليس على أضحية. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن النساء في حجة الوداع وهم مسافرون، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في حجة الوداع بكبشين أملحين أقرنين. وثالث مكان قريب من مكة، وكانت عائشة قد أحرمت بالعمرة فأصابها الحيض واستمرت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة. قال ما لك أنا فستي في دليل على أن الحيض يسمى نفاس، يسمى نفاس. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فيه دليل على أن الحيض مكتوب على بنات آدم. في الرد على من قال إن أول ما أصاب الحيض نساء بني إسرائيل وأن قبل ذلك كان لا يأتيه الحيض، الحديث يرد على قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، من بنات آدم، من حواء بنات آدم إلى الآن، والنساء يأتيهن الحيض. فمن قال إن الحيض أول ما أتى بنات بني إسرائيل فقد غلط، يرد الحديث يرد عليه دل على أن الحيض يأتي النساء من زمن آدم وليس من زمن بني إسرائيل. وفي دليل على أن الحائض إذا كانت حاجة أو معتبرة فإنها تفعل جميع المناسك إلا الطواف بالبيت، إذا أصابها الحيض وهي حاجة فإنها تفعل المناسك كلها، تقف بعرفة وهي حائض، تبيت بمنى وهي حائض، تبيت مزدلفة وهي حائض، ترمي الجمار وهي حائض، تقصر مشعلها وهي حائض، تفعل جميع المناسك للطواف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ولهذا قال أخذ افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطفري. وفي دليل أيضا على مشروعية الأضحية للحاج، هذه أحكام عدة، مشروعية الأضحية للحاج، أضحية المسافر، مشروعية الحجة، الأضحية للنساء، مشروعية النيابة في الأضحية، جواز النيابة في الأضحية، أن الحائض تفعل جميع المناسك إلا الطواف بالبيت، وأن دم الحيض مكتوب على بنات آدم من زمن آدم إلى الآن وليس من زمن بني إسرائيل. نعم. رحب بكبشين قال أحدهما عن محمد وآل محمد، والثاني قال عمن لم يضحي من عن أمة محمد مما شهد لله تعالى بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ. نعم، في حجة الوداع وفي المدينة الشارف هنا. وفيها أيضا أن الأضحية تكفي عن الرجل وأهل بيته أضحية واحدة، لكن هذا ما يؤخذ من هذا، يؤخذ من حجة أخرى، يعني هذا فيه أنه ضحى عن النساء بالبقر. في حجة أبي أيوب كان الرجل يضحي بالشاة عنه على أهل بيته فيأكلونه ويطعمون، فالشاة تكفي عن الرجل وأهل بيته. نعم نعم نعم، هذا لا أدلة على الوجوب ليس هناك دليل يدل على الوجوب، ما أمر من الإسلام كل أحد أن يضحي، ما قال ضحوا كل أحد، وهذا أيضا من الأدلة أن الذي ضحى عمن لم يضحي وصلي بكوى الحق، هذا أمر عام وأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كذلك صلاة العيد، فصلي قيل المرض صلاة العيد والنحر الله، وصلاة العيد الجمهور على أنها مستحبة أيضا مع هذا الأمر. شيخ الإسلام يرى أنها فرض، وأنها فرض سنوي، الصلاة والخمس هذه فروض يومية، والجمعة فرض أسبوعي، والعيد فرض سنوي. نعم، ومن العلماء قال أنها فرض كفاية. نعم، لا شك أن الهدي واجب على الحاج المتبتع والقائم، هذا الهدي لا بد منه، نصف من نفس الحج. أما الأضحية فهي سنة، وإن اكتفى بالحج بالهدي كفى حيث دخل، وإن أهدى وضحى فهو أفضل، مثل السنة الراتبة تكفي عن تحية المسجد، إذا دخل المسجد قبل صلاة الظهر وصلى السنة كفى عن تحية المسجد، وإن صلى سنة إحداهما تحية المسجد والثانية راتبة فهو أفضل. كذلك الأضحية والهدي يتدخلان، وين أهدى وضحى هو أفضل. نعم،
الرجل شاة له أفضل بينه والأصل ولأهل بيته، ولو كان له أربع زوجات ولو إدخال ميت فيها، وإذا كان له إخوة في بيت واحد فتكفيهم شاة واحدة، وينبغي أن تذبح في بلده لأن فيها إحياء للشعيرة وإظهار لها، فلا ينبغي أن تذبح في الخارج كما يفعل البعض لأن فيها تفويت لسنن كثيرة. أما من أراد أن يذبح في الخارج وتصدق في غير الأضحية،
يعني هذا بينا مرة أن الأضحية تكفي عن الرجل وعلى بيته ولو كانوا مئة، إذا كانوا في بيت واحد، إذا كانوا إخوة في بيت واحد. أما إذا كانوا في بيوت متعددة كل واحد له بيت مستقل وكل واحد عليه أضحية، هذا السنة. والسنة أن تذبح في البلد، يذبح الإنسان في بلده يشاهدها أولاده في إظهار الشعيرة، شعيرة عظيمة. وما فعله بعض الناس بعض المؤسسات يأخذون دراهم ويذبحونها في الخارج، هذا فيه يعني في إخفاء للسنة، ينشأ الأولاد لا يعرفون السنة. وليس السنة أن الإنسان يذبح في غير بلده، بل السنة يذبح في بلده في بيته أمام أولاده، يظهر الشعيرة، يأكل ويهدي ويتصدق، ثم يعطي دراهم الناس يذبحونه في الخارج، هذا مخالف السنة. لكن ما في مانع أنك تصدق عليه، تعطيهم دراهم يذبحونهم أضحية لهم، وأن تذبح أضحيتك في بيتك وتعطي صدق على من أردت، تعطيهم دراهم يذبحون ضحايا عن أنفسهم صدقة. وهذا تساهل كثير من المؤسسات الآن، يظن هذا في فضيلة، بعضهم يقول أن الناس ليسوا بحاجة إلى اللحم، فالأولى أن تعطي دراهم تذبح أضحيتك في الخارج بعيد عن بلدك، هذا غلط كبير، لأن المقصود من الأضحية إراقة الدم والأكل وإظهار الشعيرة، سنة الخليلين، سنة إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، هذه معنى تفوت ولو كان كل أهل بيت يذبح، تظهر هذه الشعيرة في بيتك وأمام بلدك، تأكل منها، تتقرب إلى الله بإراقة الدم، تشاهدها وهي تذبح، تشاهد أولادك شعراء فالسنة. فلا السنن والمعاني العظيمة تفوت لمن أعطى دراهم يذبح في مكان بعيد عن بلده وعن بيته. نعم هذا سهل، هذا يذبح ويأتي بها إلى بيته، هذا أسهل، يعني يريد مثلا ليس عنده مكان يذبح كذا، لكن هو يذبح في البيت أفضل أو لا. نعم لا هذا لا يستمعان، مختلفان. يعني تقول يعني إذا جاءه مولود صار اليوم السبع ويوم العيد، والله هذا قد يقال أنه في هذه الحالة، يعني هذا خاص بمن صادف العقيقة اليوم السابع هو يوم عيد الأضحى، فهل يتداخلان؟ هم الآن الأقرب أنهم مختلفان الآن، كل واحدة لها سبب. فالأولى في مثل هذه الحالة يذبح اثنتان، أضحية وعقيقة مختلفتان، هذه لها سبب وهذه لها سبب، ولا يقال إن تكفي واحدة عن رجل أهل بيته لأن السبب مختلف، هذه عقيقة وهذه أضحية. إنما يقول بعض الناس يقول أنا أضحي باثنتين، ولا ترك هذا أولى، يكفي أضحية واحدة عنك وعن أهل بيتك وعن أولادك وعن أمواتك أيضا، هذا ما يمكن، لا ما يصح، ما تدخلني، هذا مختلف. هذا نعم من جسد.
باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر. حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال يا رسول الله إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر جيرانه وعندي جذعة خير من شاتي لحم، فرخص له في ذلك، فلا أدري أبلغت الرخصة ممن سواه أم لا. ثم انكفأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما، وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها، أو قال فتجزعوها.
نعم، هذا الثالث باب ما يشهى من اللحم يوم النحر، يعني اتباعا للعادة بالالتذاذ بأكل اللحم يوم العيد. وأشار إلى قول أبي بردة إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، استدل به بعضهم بقوله فليعد على وجوب الأضحية، وهو أبو حنيفة ومن تبعه قالوا هذا أمر، قال من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، قالوا هذا الأمر يدل على الوجوب، استدل به أبو حنيفة ومن قال بالوجوب، ولكن الجمهور أجابوا بأن هذا الأمر صرفه عن الوجوب أدلة أخرى دلت على عدم الوجوب، قالوا هذا صحيح أمر والأمر وجوب، لكن صرفه أدلة أخرى كحديث أم سلمة في صحيح مسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا، فقالوا قوله إذا أراد أحدكم يدل على عدم الوجوب، حيث جعل الإرادة إليه وجعل له الخيار في أن يضحي، قال إذا أراد، قال هذا يصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. وقوله ثم انكفى يعني مال إلى كبشي فذبحهما، وقوله فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا، هذا الشك سبق في هذه البراءة في الترجمة الأولى أن هذا خاص بأبي بردة بن عياض وأن الرخصة خاصة به، قالوا فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا، الصواب أنها خاصة بأبي بردة، سبق في الحديث السابق ما يزيل هذا الشك وأن خاصة بأبي بردة، خفي هذا على أنس فقال ما قال. قالوا قام إلى غنيمة فتوزعوها من التوزيع والتفقة، يعني تفرقوها، وفيها فتجزعوها من الجزع هو القطع، أي اقتسموها حصصا حصصا، قيل المراد بعد الذبح أخذ كل واحد قطعة من اللحم، وقيل المراد أخذ حصة من الغنم، جزء من الغنم، والأقرب أن أخذ حصة من الغنم، توزعوها كل واحد أخذ نصيبه. نعم.